ولعله مما يوضح لكم هذه القاعده الخطيره العامه بالاضافه الى هذا الحديث الذي كنا في صدده ان نقرب لكم هذا الموضوع بالايه المعروفه والسارق والسارقه تقطعوا ايديهما. اذا اردنا ان نفسر هذه الايه اعتمادا منا فقط على الاسلوب العربي لفهمنا من قوله تعالى والسارق اي سارق كان اي سارق كان سواء سرق قلما من رصاص او قلما من زهر هذا اسمه سارق وهذا اسمه سارق. فهل هذا السارق وذاك كلاهما سواء من حيث انهما يدخلان في عموم قوله تعالى والسارق والسارقه؟ اما من حيث اللغه العربيه فالجواب نعم. اما من حيث الواقع النبوي والتفسير النبوي فالجواب لا. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. اذا ما دون الربع من المسروق لا يجوز قطع يد هذا السارق. فاذا كيف اخيرا نفهم والسارق؟ والسارق ال للعهد وليس الاستغراق والشمول، اي والسارق الذي سرق ما قيمته ربع دينار فصاعدا فهو الذي يستحق القطع المذكور في تمام الايه كذلك السارقه. هذا من جهه السارق المطلق ذكره في الآية، فهمنا أن هذا الإطلاق المقصود من بيان الرسول عليه السلام الأولي. ثم قال تعالى فاقطعوا أيديهما، ترى اليد في اللغة هل هي محصورة بالكف ولا بالذراع ولا هذه كلها يد؟ هذه كلها يد. ترى من سرق ربع دينار فصاعدا هل يجوز أن نقطع يده من هنا؟ أما لغة فالجواب نعم، لأنها يد، فحيثما قطعت فقد قطعت اليد. لكن شرعا هل يجوز أن تقطع يد السارق من هنا؟ الجواب لا. من أين أخذنا هذا؟ من بيان الرسول عليه السلام الواقع العملي، فهو كان يقطع من هنا وليس من هنا ولا من هنا. هذا مثال يجب أن تلحق به أمثلة بالمئات، وما أحوجنا نحن اليوم في العصر الحاضر إلى استحضار هذه القاعدة، لأن كثيرا من الناس يأتون إلى نصوص عامة لم يجري العمل عليها فيستدلون بها ويقولوا النص العام حجة. نقول صحيح، ولكن النص العام إذا لم يجري العمل على عمومه ليس بحجة، إذا لم يجد العمل فليس بحجة. مثلا لو جاء شخص يدعي الفقه والفهم وهو من جهة أخرى يرمي إلى تقريب وإلى ما يزعمونه من التسوية بين حقوق الرجال وحقوق النساء، هذه الدعوة العارمة اليوم التي خلقت كثيرا من المسلمين عن العقيدة الإسلامية وعن الأحكام الإسلامية. يقولون مثلا أن المرأة تلي الرجل، وأن التفريق بين المرأة والرجل هذه جمود وهذه رجعية، فيجب أن نعامل المرأة معاملة للرجل. وقد لا يعدمون بعض النصوص التي تعيدهم في هذا الاتجاه. مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لأم القوم أقرأهم بكتاب الله إن كانوا في سواء فعلم بالسنة. وكثيرا ما ينعقد الاجتماع في دار ما في عائلة ما فيتفق أن تكون امرأة من بين هذا القوم أفقههم وأقرأهم، فهل يجوز ليتفقه يريد هذا التقريب بين نساء ورجال. يقول أخي الرسول يقول لأم القوم أقراهم، فمن أقرأنا فاطمة، قول يا فاطمة صلي بنا إمامان. هذا دليل تضحكون منه ولكم الحق، لكن لو لاحظتم أن استدلالهم بالعموم صحيح فهو صحيح، ولكن الجواب برد هذه الدعوة المزعومة صحتها نقول: هل جرى عمل السلف الصالح على الاستدلال بهذا الحديث على عمومه بحيث تقدم المرأة لفقهها فتأم الرجال؟ الجواب لا. كذلك مثلا في القضاء والإفتاء، هل ننصب امرأة تفتي الناس تقضي بين الناس وهي فقيها وقاضية وأعطيت خصال قد لا توجد في كثير من الرجال؟ الجواب لا. لما؟ لأنه يخالف الحياة، حياة السلف الصحابة ومن بعدهم، فقد كان فيهم كثير من الفقيهات وكثير من المحدثات، ومع ذلك فبقي التفريق في الأحكام وفي المعاملات بين الرجال والنساء ماشيا كما هو المعلوم اليوم عند جماهير المسلمين. والأمثلة في هذا يعني كثيرة وكثيرة جدا. لكني أخيرا أختم التمثيل بمثال حساس واقعي. اليوم توجد نغمة عند النساء المسلمات وليس النساء المتبرجات التي لا يبالين بالحرام والحلال. النغمة الجديدة عند النساء المسلمات هو أنه يبرز من بينهن عدد منهن يدعين أنهن داعيات، فتراهن ينطلقن يمينا ويسارا ويسافرن في سبيل ماذا؟ في سبيل الدعوة، ويسمين بالداعيات مثل في دعاة هي أيضا داعيات. هذه بدعة الإسلام لا يعرفها المسلمون إطلاقا، وهذا معناه إفتاح المجال للنساء أن يتولوا أحكام وخصائص الرجال. ولا يبعد أن يأتي زمن أن نرى النساء تجلس وتنصب نفسها للإفتاء وتنصب نفسها للقضاء. فما هي الحجة للرد على هذه الاتجاهات التي بعضها قد جر قرنه وبعضها يأتي والله أعلم فيما بعد؟ الجواب: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه بعض الأمثلة لبيان أن النص العام إذا لم يجري عليه العمل فلا يجوز الاعتماد على عمومه. حديث بيوتهم في حديث آخر في أثر آخر يرويه الإمام الطبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن مسعود أنه كان في بيته وعنده رجلان فأذن لصلاة الظهر فتهيأ لها ثم خرجوا جميعا، فما وصل المسجد إلا وبدأ الناس يخرجون من المسجد صلاة انتهت، فعاد بهما إلى البيت وصلى بهما جماعة في البيت. فهذا أثر غير أثر حسن البصري. لا، لو تذكرت الفائدة الذي ذكرته آنفا لعرفت أن هذا الأثر لا يدل على خلاف ما سبق. قلت لكم إن الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة إنما حكموا بعدم شرعية تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، وإنما يصح الاستدلال بأثر أنس فيما لو كان قد وصف فيه ذلك المسجد وهو أن له إماما ومؤذنا راتبا، وهذا بلا شك لا يوجد في هذا الوصف. ولا يصح أن يقال أن الحديث مطلق أو الأثر مطلق، لأن الإطلاق والعموم إنما يكون في الإنشاء من الأخبار. أما إذا كنت تتحدث عن أمر واقع، هذا الأمر الواقع لا عموم له، يعني ذاك المسجد له صفة من صفتين، إما أن يكون له إمام راتب ومؤذن راتب أو ليس كذلك. فلما لم يأتي وصف المسجد بأن له إماما راتبا ومؤذن راتبا يسقط الاستدلال لهذا الأثر. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا لو كان قد صرح في الأثر بأن المسجد كان له إمام راتب ومؤذن راتب، نقول هذا فعل صحابي خالف أفعال الصحابة الآخرين الذين في مقدمتهم عبد الله بن مسعود، فضلا عن الجمع الآخر الذين عبر عنهم الحسن البصري حين قال أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد فوجد الإمام قد صلى صلى الغرادة. فيبقى عندنا تعارض بين جماعة الصحابة وفي رأسهم ابن مسعود بدليل أثر الطبراني المعلم الكبير، فهؤلاء في جانب، وأثر أنس بن مالك في جانب آخر. ولا شك أن النفس تطمئن لما عليه عمل جماعة الصحابة أكثر بكثير مما عمل أحدهم على خلاف عمل الجماعة، لا سيما وفي الجماعة كما ذكرنا ابن مسعود وهو أفضل كثير من أنس بن مالك. لا، هذا بلا شك معروف عند كثير من الناس أنهم يستدلون على نقيض ما سبق بيانه، ولا حجة في ذلك. لأنه يا أخواننا يجب أن تلاحظوا البحث في تكرار جماعة مثل الجماعة الأولى. الجماعة الأولى فريضة الوقت، فريضة الوقت صلية، ثم يأتي جماعة يريدون أن يصلوا أيضا فريضة الوقت، هذا هو البحث. تشرع للجماعة الثانية أم لا؟ الجواب لا كما ذكرنا. أما الحديث الذي ذكرته أخيرا فنصه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر أو العصر، ثم جاء رجل يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله ممن قد صلوا الفرض في الوقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل في رواية ضعيفة السند أنه أبو بكر فصلى معه. هنا صلاة جماعة، لكن هل هذه الجماعة هي الجماعة التي نحن كنا نتكلم عنها؟ جواب لا. لماذا؟ لأن الرجل يريد أن يصلي وحده، فقام أبو بكر الصديق انتهت الرواية فتصدق عليه وتطوع عليه، فلا بأس من هذا العمل. لذلك الحديث يدل على مثل ما وقع، أنت إذا صليت مع الجماعة الأولى ووجدت إنسانا تأخر ويريد أن يصلي وحده فقوم وصلي خلفه، فهي له فريضة ولك نافلة. فإذا صلاة جماعة شخص فيها مفترض وشخص فيها متنفل، لا يصح الاستدلال لهذه الجماعة على الجماعة الثانية وكلهم مفترضون يصلوا فريضة. والذي يؤكد لك هذا من الناحية اللفظية الدقيقة في الحديث، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، نستطيع بكل سهولة وكل فرد منا أن يجيب عن السؤال التالي بناء على صراحة الحديث: من المتصدق ومن المتصدق عليه من بين هذين الرجلين؟ من المتصدق؟ أبو بكر، أليس كذلك؟ هو المتصدق، والمتصدق عليه إذن هو الذي صلى الفريضة.
طيب
الآن احفظوا هذا ونأتي إلى واقعنا اليوم من التفرق في صلاة الجماعة. دخلنا الجماعة الأولى المسجد بعد ما صلوا الجماعة الأولى، فتقدمت أنا لا سمع الله وصليت لكم إماما، فمن المتصدق ومن المتصدق عليه؟ إذن هذا أكبر دليل أن ربط هذا الحديث بموضوعنا السابق خطأ من حيث المبنى والمعنى. لهذا يقول علماء الأحناف خاصة ما يصح الاستدلال بحديث ألا رجل وهو مروي من حديث أبي سعيد الخدري وأنا في مالك، ألا يقولون لا يصح الاستدلال بهذا الحديث لأنه من باب قياس القوي على الضعيف، وهذا لا يجوز. من باب قياس القوي على الضعيف وهذا لا يجوز. تفسير هذا، هذه جماعة نافلة، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، هذه جماعة نفل، لأن لولا المتصدق ما كانوا الجماعة، هي جماعة نفل، فكيف يبنى عليها جماعة حرب؟ هذا من باب قياس القوي على الضعيف وهذا لا يجوز. أعلم في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على رقبته في الوضوء أو عن أحد من أصحابه. هذا السؤال الأول، والجواب لم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه مسح على رقبته أو حض على ذلك، بل جاءت أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما عن جمع من أصحاب الرسول عليه السلام أنهم وصفوا لنا وضوءه صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر أحد منهم مطلقا أنه صلى الله عليه وسلم مسح على رقبته. ولذلك كان المذهب الصحيح من المذاهب المتبعة اليوم في هذه المسألة إنما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، الذي لا يرى مشروعية مسح الرقبة لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث مسح الرقبة أمام من الغدو يوم القيامة فهو حديث موضوع، كما كنت بينت ذلك قديما في أوائل كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة. أما هل جاء ذلك عن أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام فذلك مما لا نعلمه.
تحقيق الشيخ ابن قيم الجوزية في مسألة الهوي إلى السجود، حيث أفاد في زاد المعاد أن الصحيح وضع ركبتين على الأرض قبل الرجلين، أرجو مناقشته والسلام عليكم. ولولا أن هذا السؤال تكرر فعلا عشرات المرات، ولولا كثرة الابتلاء أيضا بمخالفة السنة الصحيحة لما فرغنا أنفسنا للإجابة على رغبة السائل التي هي مناقشة أدلة ابن القيم. وابن القيم قد كتب نحو 4 صفحات في هذه المسألة، وأطال فيها نفس جدا كما هو شأنه في كثير من المسائل، ولكنه مع الأسف الشديد في هذه المسألة كان بعيدا كل البعد عن تحقيق الصواب فيها. ووجدت له عذرا في ذلك، حيث انه ذكر في مقدم الكتاب، وهذا ما ذكره في الواقع وحده يكفي ليدلنا على كون هذا الرجل علامه، ولكن اذا اخطا في بعض المسائل وقد الف الكتاب وهو مسافر فلا غرابه في ان يقع في مثل هذه الاوهام التي سننبه عليها الآن إن شاء الله. يقول في مثل هذه المسألة: وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، ثم يديه بعدهما، ثم جبهته وأنفه. قال: هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن خليل عن أبيه عن وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك. هنا نلاحظ في هذه الكلمات القصيرة نلاحظ أمرين اثنين غريبين جدا. الأمر الأول يقول: هذا هو الصحيح الذي رواه الشريك بإسناده الذي ذكره. شريك هذا هو شريك بن عبد الله القاضي، وهو معروف عند علماء الجرح والتعديل لأنه ضعيف بسبب سوء حفظه. وطبعا الوقت لا يتسع لنقرأ عليكم كلمات الأئمة في تجريح هذا الراوي وهو شريك، ولكن نكتفي بنقلين اثنين. النقل الأول هو أن ممن أخرج هذا الحديث الحافظ الإمام الدارقطني في سننه، ولما انتهى من سياق إسناده ومتنه قال: وشريك ليس بالقوي. فهذا مخرج الحديث أو أحد مخرج الحديث يضعف هذا الحديث ويعلله لأن شريكا هذا ليس قويا في الحديث. ثم نقل آخر ننقله مباشرة من كتاب لأحد المؤلفين الذين لا يشك مبتدئ في علم الحديث قبله غيره، لأن له قدم صدق في هذا العلم، ألا وهو العلم الجر والتعديل، وأعني بذلك الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. تسمع قوله فيه، يقول: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع. هذا ترجمة الحافظ بن حجر لشريك بن عبد الله القاضي راوي هذا الحديث، فهو يعطيه ما يستحق من الفضل، من العبادة، من الصلاة، من نحو ذلك. وأهمه فيما يتعلق بهذا الحديث الصدق، فإنه لا يسلك، ولكنه ولد على أمره، فكان يخطئ كثيرا وتغير حفظه، أي زاد سوءا حينما ولي القضاء بالكوفة. وهذا أمر طبيعي معروف أن كل عالم اتجه إلى ناحية قوية فيها، وعلى العكس من ذلك ضعف في النواحي الأخرى التي انصرف عنها. فنستغرب هذا قول ابن القيم الجوزية أن هذا هو الصحيح الذي رواه شريك، وشريك لا يروي الصحيح لأنه ضعيف الحفظ. لذلك ذكر الحافظ الذهبي نفسه في خاتمة ترجمة شريك هذا من كتابه الميزان، ميزان الاعتدال في نقل الرجال، قال: وأخرج مسلم له متابعة، يعني أن مسلما لم يحتج بشريك وذلك لسوء حفظه، وإنما روى له مقرونا أو متابعة من غيره. كلمة متابعة واحدة تكفي المشتغل بهذا العلم أن يعلم أن الراوي لا يحتج بحديثه حتى يأتي من يتابعه أو من يقارنه في رواية الحديث نفسه. والواقع هنا أن شريكا تفرد بهذا الحديث. هذا أول ما يؤخذ على الإمام ابن القيم في الجملة السابقة. والشيء الثاني والأخير قوله ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك. هذا سبق طلب من شغال الرجل قضية السفر كتاب في أثناء السفر. لماذا؟ لأن هناك حديثا أظن أنه ذكره ونفسه وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه. هو نفسه أورد هذا الحديث وسيأتي الكلام في محله إن شاء الله. فاستغرب قوله أنه لم يروى في أو لم يرد في فعله ما يخالف ذلك. ثم يقول ابن القيم مجيبا عن سؤال يرد في خاطر الدارس في كتابه فيقول وأما حديث أبي هريرة يرفعه إذا سجد أحدكم فلا يبرق كما يبرق البعير وليضع يديه قبل ركبتيه يجيب عن هذا الحديث الصريح في مخالفة حديث وائل الذي ادعى القيم أنه هو الصحيح فيعارضه حديث أبي هريرة مرفوع عن النبي عليه السلام ومن قوله إذا سجد أحدكم فلا يبرق كما يبرق البعير أي لا يضع ركبتيه قبل يديه لأنه يقول عليه السلام في تمام الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه. اسمه جواب القيم فإنه في مطلعه تشعرون بضعفه فيقول الحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم الحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة فإن أوله يخالف آخره فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولا. هذه شبهة كل الناس وكأنها شبهة ليست مستوحاة فقط من كلام ابن القيم بل شبهة تغلب على عامة الناس الذين لا يشاهدون البعير حين هويه دائما وأبدا. فلناقش ابن القيم في هذه الدعوة. هو يقول أن البعير حينما يسجد حينما يبرك حينما يضع يديه قبل ركبتيه أرجو إنما يضع ركبتيه هو يقول يديه نعم قال فإن أوله يخالف آخره فإن إذا وضع يديه قبل ركبتيه أي مصلي فقد برك كما يقول البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولا. هو يقول البعير يضع يديه أولا فنحن نتذكر الحقيقة المشاهدة دائما وأبدا أن البعير ككل الحيوانات ذوات الأربع يمشي على أربع فهو لا يتصور أن يقاتل به الإنسان أو هو يقاتل الإنسان. الإنسان يمشي على رجلين أما البعير فهو يمشي على أربع ولذلك أقول بأن البعير أول ما يضع إذا برك يضع يديه هنا في قفزة أو في رفلة لأننا نقول البعير هل هو حينما يمشي يكون غير واضع لرجليه؟ طبعا لا يكون إنسان غير واضع لرجليه. هل يمشي وهو غير واضع يديه؟ الجواب نفسه هو يمشي واضع يديه ورجليه فهو يمشي على أربعة. إذن بانتباه لهذا الخطأ والغريب العجيب يجب أن نتهيأ للإجابة عن سؤال بسيط جدا ومع ذلك الناس أكثرهم غافلون عن الإجابة الصحيحة عليه. ما هو إذا برك البعير ما هو أول شيء يتلقى الأرض به من بدنه؟ لا يصح أن يقول يداه لأن يديه موضوعتان كرجليه. إذن ما ما هو أول شيء يتلقى به الأرض البعير إلى السجد إلى برد؟ الرسالتان. لا كان يقال يدان كما يقول ابن القيم أن البعير أول ما يضرب إنما يضع إليه فرص هذا، لأنه هو وضعهما الأبد من يوم يسقط من بطن أمه يقع على أربعة، لا يمين ولا يسار، ثم يمشي هكذا ويمشي على أربعة. كيف قال أول ما
المس على الجنوبين المس على الخفين؟ إنما أجل الشارع الحكيم على لسان نبيه أو فعله بالمس على الخفين وبالمس على الجنوبين لم يشترط أي فرض إلا أن يكون خفا أو جورا. فالسلوك التي كنت في بعض كتب الفقه على كثرة الخلاف فيها وبينها كانت فيها صوت منصوص عليه يلزم الأخذ به، اللهم إلا ما جاء في الأحاديث الصحيحة من قول عليه السلام يمسح الخفين على الخفين يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام لياليها. هذا هو الشرط الوحيد الذي جاء في الحديث، وهذا يتضمن جواب عن الشرط الأخير للجواب، وهو أنه ليس للمسلم أن يمسح بدون توقيت بعد أن وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفع يوم وليلة ثلاثة أيام لياليها فقط. ولهذا قام خلاف عند العلماء قديما وحديثا، ومنهم من يجيب المس على الجوربين بشروط إذا أريد التزامها لزم أن يفقد هذه الرخصة مطلقا من قصد الشروط التي ضربوها. لذلك مثلا ان يكون الجورب نعلا، ان يكون في اسفل نعل. بعضهم تساهل بمثل هذا الحرف فلم يعتد به، ولكنه اشترط ان يكون جورب سخينا. وهؤلاء الذين اشترطوا اختلفوا في تحديد السخانة، وبين القائل بأنه لم يثبت بنفسه، وبين القائل الذي يمكن السير عليه مسافر نصف ساعة تقريبا ونحو ذلك، وهكذا اختلفوا مما يدل أن هذا الاختلاف ليس من الله عز وجل، وهذا نص القرآن، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدلنا إلى التنكير أن الحديد المشهور اختلاف أمة رحمة لا أصل له في السنة، الاختلاف ليس رحمة بل هو نخمة. وأخيرا انتهى مقام العلماء المحققين بعد هذا الخلاف الطويل العريض إلى ما ذكره الإمام النووي في كتابه الكبير المجموع شرح المهذب عن عمر بن الخطاب أنه مسح على جوربين رقيقين، مسح عمر بن الخطاب على جوربين رقيقين. ومن المعتاد بالنسبة للمناسبة أن عمر الخطاب من الفضلاء الكبير وقد أمرنا بالاقتداء بهم، وهو ها هنا بلا شك موضع القدوة، لأنه ليس هناك في السنة ما يخالف هذا الذي ذكره الإمام النووي عن عمر بن الخطاب، بل إطلاق جواز المسح في الصلاة على الجوربين. هذا الإطلاق يشمل أي جورب كان سخينا أو رقيقا، كان شفافا أو صفيحا، لأنه أيضا من ضمن الشروط التي تجد فيها أن لا ينقل الماء منه إلى خلق. هذا أيضا شرط من تلك الشروط، وحسبكم أن تتذكروا معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة سنة. هذا كلام واضح، لأن أي حكم في الشرع جاء مطلقا سواء كان فرضا أو كان نهيا أو كان مطلقا، إنما يأتي الإنسان فيضع لكل ذلك الشرط من عنده ألغى الفرض من أصله. إذا قيل رخص الرسول عليه السلام في المسعى جوربين، ثم جاء انسان فقال لكن بشرط كذا، ان يكون كرابيا مثلا، وقد قيل هذا هو من الجوارب اللي ما عاد نلبسها نحن اليوم، اللي نحيك بسمع بيتي من الصوت المضروب الثخين، هذا وين من الصوت؟ معناها بقى لا تنفع الجوربين، لأن ربع الشر لا يمكننا الآن أو يتعثر علينا الآن تحقيقه. فإذا هذا الشر لا يجوز وضعه إلا بأمر من الله أو النبي عليه السلام. ما دام أنه لم يأتي عن الشر فنحن على الإطلاق نسعى الجوربين، نسعى الحسنين بفضل الله رب العالمين، كما قال: وما كان ربك نسيا. وكما في حديث من سنده ضعف لكن معناه ليس له اي سابقه، ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعقدوها، وسكت عن اشياء اخرى من مثل فلا تسالوا عنها. نعم، فإذا هذه الشروط لو كان الله عز وجل يريدها أن تكون مشروعة في ذاته ما بقيها، وإنما كان شرعها، وما دام أنه لم يشرعها فنحن على الرخصة المطلقة. وأحسن ما قلت في هذا الموضوع كنت بس عن جوابين الشروط التي خلت فيه هو كتاب الشيخ جمال الدين القاسمي وهو المسعى الجوربين، هو في الواقع كتاب جمع أقوال العلماء وما أشهر هناك في المفروض بهذا المفوق، وكنت علقت عليه وحققته وجعلت تأويلا في آخره بين فيه بعض الأحكام التي تهم أيضا عن بلاد الرقة، وهو مثلا متى يبدأ المسح ومتى ينتهي، ومن شاء التوسع فغير إلى هذه الآية.
لكن في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عمامة، وأن هذه العمامة هي عبارة عن حمار يغطى به الرأس ويمكن التصرف به في صور عديدة. يعني هذه الخطة المسلمية اليوم أو في بعض بلاد الجبارة هذه هي العمامة، وهذه في الواقع يمكن تكبيرها على الرأس عند العمل، عند الحر الشوق ضرب الشمس يمكن تلفظ بها الذكر على البصر ونحن ذلك. فهذا كان مستعملا حتى جاء ذكره في بعض الاحاديث الصحيحه، حيث امر عليه الصلاه والسلام بالمسح على الخفين والخمار، امر يعني رخص
بالمسح على الخفين وعلى الخمار، الخفين لباس القدمين والخمار لباس الرأس. ترخص الشاعر الحكيم بالمسح على الخمار ثم تعمل ايه وتمسح على الرأس النور، رأس تحول من النور. فإذا مثل هذا الغطاء الذي قال عنه السائل وهو الخمار أو العمامة، هذا ثابت في السنة في أحاديث كثيرة. لكن
الحديث الحادي عشر قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 27 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لا يقطعه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحدثه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يفعل فيه المسجد، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهده. في هذا الحديث بيان فضيلة صلاة الجماعة، وليس هذا فقط، وفضيلة الخطوات التي يخطوها لصلاة الجماعة، وليس هذا فقط، بل والجلوس في المسجد ينتظر صلاة الجماعة. في كل هذه المقدمات بين يدي صلاة الجماعة في الفضائل وهذه الحسنات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. أما صلاة الجماعة نفسها ففضلها 27 درجة كما في بعض الأحاديث الصريحة، وهذه تفسير للبدء المذكور في هذا الحديث، حيث قال عليه السلام: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه، في محله، في دكانه، في متجره، وفي بيته إذا صلى وحده 27 درجة. فالبضع هنا من حيث اللغة معلوم أنه ما دون عشرة، فجاء تفسيره في حديث أيضا البخاري ومسلم 27 درجة، وهذا العدد لا ينافي الرواية الأخرى 25 درجة، لأنه من القواعد المعروفة عند علماء الأصول وعلماء الحديث أنه دائما يفصل بالزايد فالزايد من الأحكام ومن الأرض. فالخمس والعشرون داخلة في السبع والعشرين، وكل من العددين الخمس والعشرون والسبع والعشرون مفسر للبضع من الناحية العربية. ولذلك فالذي ينبغي اعتقاده أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد، سواء صلاها في البيت أو صلاها في السوق، بسبع وعشرين درجة. ولا بد هنا من إلفات النظر إلى مسألة اختلف العلماء فيها قديما، والذي جرى عليه السلف هو الذي يحرر الخلاف ويرفعه، ألا وهي فهم الجماعة التي لها هذه الفضيلة. صلاة الرجل في الجماعة، وفي اللفظ الآخر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. صلاة الجماعة هذه هل هي كل صلاة جماعة تقام في كل مسجد وفي أي وقت، أم إنها جماعة واحدة لا تتكرر ولا تتعدد، مسألة فيها خلاف، والذي يترجح عندما تراجع أدلة المسألة أن الجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى والتي تصلى وراء الإمام الراجح، فلا يكفي فقط أن تكون جماعة أولى، وقد يأتي جماعة إلى المسجد على عجل ويفتاتون ويتقدمون ويعتدون على الإمام الراتب فيصلوا جماعة ثم يجبرون ثم تقام صف الجماعة النظامية الرسمية، فلا تكون الجماعة هذه هي الأولى وهي التي لها هذه الفضيلة، لأنها جماعة باغية معتدية على الجماعة الراتبة. فالجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى والجماعة المقيدة للإمام الذي صعد إماما لهذا المسجد، فهذه الجماعة الأولى هي التي لها هذه الفضيلة 27 درجة، فليست هي الأولى التي تتقدم الجماعة الراتبة، ولا هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو أكثر من ذلك التي تتأخر عن الجماعة الراتبة. ودليل على هذا التقييد هو واقع الحياة العملية الجماعية في عهد النبوة والرسالة وفي عهد السلف الصالح، فقد جاء في مصنف ابن عيبة الحسن البصري رحمه أنه قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى. وإلى هذه الرواية أشار الإمام الشافعي رحمه الله الذي بسط القول في هذه المسألة بسطا لا نكاد نجده في كتاب آخر من المتقدمين، فقد قال في الجزء الأول من كتاب الأم: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، وإن صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم، ولكن أكره ذلك لأنه لم يكن من السلف، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. فهذا النقل العام من الحسن البصري عن الصحابة الكرام أنهم كانوا لا يعددون الجماعة في المسجد يعطينا صورة الحياة التي كانوا يحيونها في مساجدهم من حيث الصلاة جماعة، وهي أنهم كانوا حريصين على المحافظة على الجماعة الأولى، فإذا ما فاتتهم لعذر ما فضلا عن غير عذر صلوا فرادى. وهذا الذي يدل عليه أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بشيء من الاستنباط والتأمل. من ذلك حديث أبي هريرة أيضا الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيسقط حطب، ثم خاب ناس كتم على كل خمس، حجر أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها، يعني صلاة العشاء. في هذا الحديث دلالة في تحريم التخلف عن صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريف بيوت المتخلفين عنها، هذا واضح وليس لنا كلام فيه. وأجمع الكلام لنحن فيما نحن فيه بفضله الآن ألا وهو أسرار الجماعة. فما علاقة هذا الحديث بعدم مشروعية أسرار الجماعة؟ لنتصور الأمر الواقع اليوم في كثير من مساجد المسلمين من التكرار والتعدد. ترى هذا الوعيد الصريح في هذا الحديث على أي جماعة ينصب له؟ افترضنا أن هناك جماعات كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت، طبعا تلخيص الحديث، أن أعرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. فلو أن الرسول عليه السلام فعلا فاتر التحريق وخالف أولئك الجماعة في بيوتهم وأما بتحريق، ماذا يا رسول الله إنكم تتأخرون عن صلاة الجماعة؟ لا يا رسول الله، نحن نصلي مع الجماعة الثانية، مع الجماعة الثالثة، مع الجماعة الخمسين. أتكون حجة الرسول في نجاح قائمة على هؤلاء المتخلفين أم الأمر بالعكس؟ إذا لاحظنا هذا نفهم أن هذه الحجة النبوية لا تكون قائمة على المتخلفين عن صلاة الجماعة إلا إذا استحضرنا تلك الحقيقة التي أنبأنا بها الحسن البصري أولا، ثم أيده الإمام الشافعي كلام الثالث عارفة. وإلا قبلت حجة الرسول وحاشا من ذلك بأن يقول قائلهم يا رسول الله إن فاتتنا الصلاة معك فسنصلي مثلا مع معاذ في مسجدك، سنصلي مع عبيد، سنصلي مع فلان ممن نفترض أنهم كانوا يعبدون الجماعة في المسجد كما هو الشأن اليوم في المساجد الكبيرة والصغيرة. أو يمكن أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم صحيح أن في هناك جماعات عديدة، لكن أنا يهمني الجماعة الأولى من بين كل الجماعات. هذا ممكن أن يقوله قائل أيضا، وسواء كان الاحتمال الأول أو الاحتمال الآخر فالحجة قائمة على أن المسلم حينما يسمع نادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فإنما يعني بذلك الجماعة الأولى، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه هم بتحرير المتخلفين عنها. فإذا الجماعة الأولى هي الجماعة الواجب حضورها، وليست الجماعات الأخرى الثانية من بعدها، حتى ولو سلمنا جدلا أنها جائزة، ولكن حاشا أن نتصور هذا التصور. الجماعة الأولى هي الواجبة والجماعات التي بعدها جائزة، جدا لا يجتمعان، لأن القول بجواز الجماعات التي تلي الجماعة الأولى يناقض القول بوجوب الجماعة الأولى، لأن الاعتقاد بشرعية الجماعة الثانية فما بعدها يؤدي كما يقول اليوم أوتوماتيكيا إلى التساهل عن الجماعة الأولى. وأكبر مثال على هذا من حيث الواقع ومن حيث النقل أن الواقع اليوم أن المسلمين لا يتأخرون عن صلاة الجمعة. من كان منهم عازما على صلاة الجمعة لا يتأخر عن صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه قد استقر في ذهنه واعتقد في علمه أنه لا جمعة بعد الجمعة الأولى، ولكنه يحرص حتى من كان متساهلا بالصلاة الخمس وحريصا على صلاة الجمعة لا يفوت صلاة الجمعة إطلاقا، لأنه لم يكن في نفسه ما يحمله على التهاون بالجمعة، لأنه يعلم أن لا جمعة إلا جمعة واحدة. هذا دليل من حيث يدلنا على تأثير الرأي الخاطئ في صاحبه. فلما قام في رأي كثير من الناس جواز الجماعة الثانية فما بعدها صرفتهم عن الاهتمام بالصلاة مع الجماعة الأولى، بينما لما لم يقل مثل هذا الخطأ في أذهانهم تجاه صلاة الجمعة لم يكن لهم هذا التأثر الخاطئ، وكلهم يصلون صلاة الجمعة في وقتها. هذا من حيث الواقع. ومن حيث لقد وجدنا مع حديث أبي هريرة السابق الذي يقول في طرفه الأول: لقد هممت بصوت جارك خيرا. لقد وجدنا مع حديث أبي هريرة السابق: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، إلى آخر الحديث الذي فيه لشهدها يعني صلاة العشاء. وجدنا مع هذا الحديث حديثا يشبهه في صلاة الجمعة يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس صلاة الجمعة ثم أحرق على أناس بيوتهم يتخلفون عن صلاة الجمعة. فمثل ما قال الرسول عليه السلام في صلاة الجماعة قال مثله تماما في صلاة الجمعة. وهذا يدلنا على شيئين اثنين. الشيء الأول أن صلاة الجماعة فرض مثل صلاة الجمعة. طبعا المثلية هنا ليس من الضروري أن تكون بالمئة مئة، لأنه زيد مثل الأسد يعني من زاوية معينة. ولذلك نعاني أن صلاة الجماعة مثل صلاة الجمعة من حيث الفرضية، لكن الفرضية درجات. هذا ما يدل عليه الحديث أولا. وثانيا، كما أن صلاة الجمعة لا تتكرر في المسجد الواحد ولذلك هم بتعريف المتخلفين عنها، فكذلك صلاة الجماعة لا تتكرر ولذلك هم بتحريف المتخلفين عنها. من هنا اتفق الأئمة الأربعة على عدم شرعية الجماعة الثانية. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه اتفقوا كلهم على أن الجماعة الثانية غير مشروعة، ويطلق الحنفية الكراهة عليها، وإنما يعنون الكراهة التحريمية. لكن نفس وبخاصة منهم الإمام الشافعي على أن المسجد الذي تكره فيه تكرار الجماعة هو المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، لأن تحقق هاتين الصفتين في المسجد هو الذي يجمع المسلمين في ذات المسجد، الإمام والمؤذن. أما مسجد على قارعة الطريق ليس له مؤذن يدعوهم وليس له إمام يجمعهم، فلا تكره تكرار الجماعة في هذا المسجد. والفرق واضح جدا، وهو الذي رمى إليه هؤلاء العلماء والفقهاء، ذلك أن تكرار الجماعة في المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب عاقبة ذلك تفريق الجماعة. وما سميت صلاة الجماعة إلا التجميع، فأي عمل عارض المقصد من شرعية الجماعة وهو تفريق الجماعة يكون طبعا مخالفا للشرع، ولذلك فلا يشرع اتخاذ أي سبب أو أي وسيلة يؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى. أما المسجد الذي ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فليس هناك جماعة تفرق، بل على العكس من ذلك هناك جماعات تجمع، كمثل مثلا عائلة الدار يصلي جماعة منهم وناس منهم آخرون مجهولون أو غائبون ثم يعودون إلى الدار فيصلون جماعة ثانية. لا أحد يقول بكراهة ذلك لأنه لا يدري لتفريق جماعة منتظمة. لذلك قال أولئك العلماء إن هذا الحكم حكم كراهة تكرار الجماعة إنما يختص بالمسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، فإذا حينما نسمع الأحاديث التي تبين أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة فلا ينبغي أن نفهم لفظة الجماعة أو بعبارة أدق أن نفهم أن أل في الجماعة للاستغراق والشمول وإنما هي للعهد. فنقول صلاة الجماعة هي الجماعة الأولى وبالشرط الثالث ما تكون جماعة معتدية على الجماعة الرافضة. فصلاة الجماعة هي الجماعة الأولى، فأل هنا ليست للاستغراق والشمول وإنما هي للعهد. من أجل هذا الحديث وأمثاله نقول يجب أن تفسر نصوص الشريعة وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام على ضوء الواقع والحياة النبوية الكريمة. فلا يجوز أن نأتي إلى النص مطلق فنطبقه نحن اليوم على إطلاقه مع أننا نعلم أنه لن يطبق في عهد النبوة ورسالة على إطلاقه.